بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بالأمس بقي عندي الأخت أم علي بارك الله فيها، سألت 3 أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول ثم أجلت بقية الأسئلة إلى هذا اليوم وذلك لضيق الوقت. في سؤالها الثاني تقول عندها 6 أولاد، واحد من الأولاد حالته ضعيفة وتعبانة، عندها راتب تقول لكن ما يكفي، تقول يعني أنا أساعده من معاش أبوه، تقول أخوانه كلهم راضين ما عدا واحد، هل يجوز هذا؟ أم علي بارك الله فيك، نعم يجوز، يجوز أن تساعدي الولد المحتاج أو المريض أو المقترض ولا يستطيع السداد، حتى ولو لم يرضى بقية إخوانه، حتى ولو لم يرضى بقية إخوانه، وذلك لسببين. السبب الأول بأن ليس واجبا على الوالد أو الوالدة أن يساووا بين الأولاد إذا كان أحدهم محتاجا فأعطي. فإذا كان عندك ولد مريض أو ولد محتاج أو ولد مقترض ولا يستطيع السداد فأعطيتيه، ليس بالضرورة ولا يلزم أنك تعطين جميع الأولاد. الأمر الثاني بالنسبة لمعاش الوالد، هم لا يستحقون أصلا، فالراتب التقاعدي وحق لك أنت وحق للولد غير البالغ أو البنت غير المتزوج، غير المتزوج، فلذلك ليس للأولاد حق في هذا المعاش، وإنما لك الحق الكامل وتعطين ولدك واطمئني من هذا الباب. أم علي أيضا تقول بأنها راحت العمرة، تقول طفت حول الكعبة ثم قبل السعي تقول فقدت أولادي، تركوني وأنا تركتهم وشيء من هذا القبيل، تقول كان الكلام هذا بعد منتصف الليل، تقول ذهبت إلى الفندق وريحت هناك ثم رجعت الصباح وكملت السعي، تقول ما حكم سعي في مثل هذه الحالة؟ أم علي بارك الله فيك، عمرتك صحيحة وطوافك صحيح وسعيك صحيح ولله الحمد، واطمئني بارك الله فيك وأنعمي بالا، اطمئني ولله الحمد. فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط الموالاة بين الطواف وبين السعي، فيجوز تأخير السعي إذا احتاج الإنسان إليه، بل بعض العلماء ذهب قال حتى ولو لم يحتج إلى ذلك، أراد يريح، أراد يجدد نشاطه وشيء من هذا القبيل، قالوا له ذلك ولو كان الفاصل طويل، فاطمئني يا أم علي. نعم تفضلوا. تفضل يا موسى من البحرين.
موسى موسى
موسى
ايه
تفضل يا موسى، انت على الهواء.
جزاك الله خير.
حياك الله. تفضل تفضل يا موسى.
حياك الله.
تفضل تفضل، عطنا سؤالك.
شيخ عزيز.
ايه تفضل تفضل اسمعك.
انا احبك بالله.
احبك الله يا اخي.
زين. عندي عدد سؤالات، انا عندي قصة ما اقدر اتكلم.
ايه تفضل عطنا السؤال، عطنا السؤال.
يلا. أذكار المساء.
أذكار المساء.
إيه.
طيب.
لما أقرأ سورة
آية الكرسي.
أقرأ المعوذات.
إيه.
وآية الكرسي.
إيه.
آية الكرسي إلى قال تعالى.
أها.
اللهم صل على محمد.
اي طيب، اذا قرات المعوذات وايه الكرسي وبعدين
بعد الكرسي كامل ولا نص؟
يعني كامله. طيب ابشر. السؤال الثاني يا موسى.
السؤال الثاني كان عمرك انا في القصه.
ها
ادعيلي ادعيلي لله
ان شاء الله ان شاء الله.
ادعيلي ادعيلي اقف ساكت لله
ان شاء الله باذن الله. ندعي لك وندعي لجميع المسلمين. ابو عبد الله الشارقه.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو عبد الله.
يا هلا يا شيخ، عندي سؤال لحن.
تفضل.
طال عمرك عندي أخوي شوي تعب.
إيه.
ووديناه عند مطوع حتى.
إيه.
ورجع بعدها وتعب، ودوه مطوع في دبل بيعة. المهم بعدها هو طبعا أخوي هذا كان متزوج من غير رضا.
متزوج إيش؟
من غير رضا أمي.
من غير رضاها، نعم.
هي. فهو راد من عند المطوع من دبل بيعة، قالت له تعال عندي.
اي
صار عندها خلته يلبس خاتمها من ذهب.
زين
وعطته ماي مقرايتي تقول له انه يمكن الجن اللي فيها لانها معصبه طرش عليه الجن يضرونه. وقالت ان هذا الخاتم لازم يلبسه اساس يسكنون الجن.
هذا اللي يقوله من هو يا ابو عبد الله؟
هذه امي تقول.
الوالده تقول.
هي بس الله اعلم يمكن حد قايلها.
طيب.
من هالقبيل.
اي
اي نعم.
طيب
نعرف ان هذا ما يجوز فنبغي نصيحه لها.
ان شاء الله يا ابو عبد الله.
بارك الله.
مرحبا. من ابو ياسين؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا عندي صديقي متزوج جديد.
إيه؟
نعم. وبعد يعني تبين له بان ابوه يعني الزوجه وابوها في علاقه يعني سبحان الله لا يتصلان يطمون مده طويله. القصه يعني الزوج يعني ابوها طلق امها وهي صبيه.
إيه؟
وبعد يعني في الصبا يعني يعطيها معونه شهريه. وحينما وصلت الزوجه تقريبا 20 سنة الأب وجد عريس لها. الزوجة فرضت يعني رفضت ذلك العريس. وحينما رفضت ذلك العريس قال لها إذا رفضت العريس فلا تعرفيني ولا أعرفك ولن أعينك أبدا. وقطع العلاقة معه.
نعم.
ثم بعد 6 سنوات يعني تزوجت هذا صادقي وحاول أن يصلح بينها وبين أبيها.
نعم.
فقالت له هو الظالم وأنا غير مسؤولة وأنا أمام الله بريئة فماذا يعني يقول الشرع هنا؟
أبو ياسين يعني الآن الأب عنده استعداد أن يصالح بنته؟
لا هو قال يعني منذ 6 أو 7 سنوات لم يتصل.
إيه لكن الآن يعني الزوج يحاول أن يقنع زوجته بأنها تصطلح مع والدها.
نعم.
والزوجة مسلمة ها؟
نعم مسلمة
وأبوها مسلم كذلك.
نعم.
طيب يا أبا ياسين أبشر أبشر.
بارك الله فيك.
أبو عبد الله من إيران.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك الحمد لله.
شيخ احنا عندنا هنا بالمراسم الفواتح من نطلع يعني المراسم الفواتح حطنا فد فاكيت ونحط به فد مبلغ من المال.
ايه؟
عنوان جره شيء أو ما بيشي
مبلغ من المال؟
اي لب الفاتحة تخلي مساعدة يعني حسبه بعنوان مساعدة.
مساعدة ان شاء الله يا ابو عبد الله.
لب المتوسط. وبعدين اكو عندنا هنا من ابتدائي الامراض والفيروسات.
ايه
عندنا جابوا من هاي غوم الحوزة اكو المعممين ويابوهم ونشروهم بمناطقنا لكون مناطقنا حارة مناطق العرب هنا حارة بالجنوب.
ايه
واحنا بوقات من حرقة قلبنا ما تقدر تحاكيهم من حرقة قلبنا وكاد نحكي عليهم او نفتعل.
ايه
هل بها شيء؟
ان شاء الله يا ابو عبد الله.
يعني دزوهم يعني دزوا مثلا كل منطقه بها 100 هذا بها 50 واوقات هم يدعون رجال دين اكون هم ما يسوون هاي السوايه.
ان شاء الله يا ابو عبد الله تسمع الجواب.
مشكور.
مرحبا. يلا مساجده ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لك يا شيخ أنا بدي عندي مرات قوية يعني بين مشاكل بين دي مشاكل وجينا رمضان يعني وخايفين يعني ليش نقارب يعني وهي دينا تأذي فينا بالكلام
هذه من يا يعني أم ساجدة مشاكل بينك وبين من؟
مرت أخوك.
أيوة
قلت لك دينا بيننا مشاكل وكذا ونفش نسالفوها وكذا ونسبوا علي راسها ونقول لها وترد دخل نفس القصة فلذلك احنا ايش طلعنا بيننا يعني ايش باش لنا تقريبا قريب
ان شاء الله يا مساجد
يعني ما سلمنا على بعض ولا عشنا وتأذي فينا بالكلام
هي ساكنه معكم؟
فوق منا.
ساكنه معاكم هي؟
فوق منا. ايه
قريب يعني. طيب ابشر يا مساجد. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم. الأخ موسى من البحرين يسأل عن أذكار الصباح والمساء يقول بالنسبة لقراءة المعوذات وآيات الكرسي يقول هل أكتفي بآيات الكرسي فقط ولا أكملها؟ أخوي موسى بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يعطيك الصحة والعافية وأن يبارك لك في عمرك وعملك وأن يتقبل منك. أخي الفاضل بالنسبة لأذكار الصباح والمساء من جملة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة آية الكرسي كاملة فما تزيد يعني تأتي بآية الكرسي ولا تأتي بالآية اللي بعدها لا إكراها في الدين قد تبين رشد، لا ما يكفي هذا. وبالنسبة للمعوذات نعم تأتي بقول هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، وبالنسبة لآية الكرسي مرة واحدة. أبو عبد الله من الشارقة يقول عندي أخ تعب وديناه يقرأ للشخص ثم عاد فتعب مرة ثانية، وديناه إلى منطقة أخرى قرأ عليهم طوع شيء من هذا القبيل. يقول هو متزوج والوالدة غير راضية عنه، الوالدة غير راضية عنه، يقول إن الوالدة لما رجعنا قالت له تعال، عطته مي مقري وعطته خاتم من ذهب قالت البسه. يقول كأن هناك أناس قالوا لها بأن أعطيه الخاتم من الذهب هذا الذي يعني يسكن الجن أو شيء من هذا القبيل. أبو عبد الله أسأل الله أن يكتب الشفاء لأخيك، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالعافية. بالنسبة لأخيك ينبغي لكم أن تسعوا في علاجه من خلال الرقية الشرعية بعيدا عن الرقى البدعية والشركية والشيطانية، ولذلك الرقى الشرعية هي في كتاب الله عز وجل، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري عن سورة الفاتحة وما يدريك أنها رقية، وهذا من باب الإقرار على أن سورة الفاتحة عظيمة وهي رقية، كذلك آية الكرسي، كذلك القواقل الثلاث وآيات السحر مثل قول الله عز وجل وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى وغير ذلك، كذلك الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الوسائل كتعليق الحجب أو الخيوط أو الخرق أو الخاتم مثلا، خاتم ذهب ولا فضة ولا نحاس ولا حديد وإلا أي شيء آخر، هذا كله من وسائل الشرك والعياذ بالله. ولذلك تقول الوالدة تتق الله وتخاف الله عز وجل، ولا يجوز لها أن تصغي أذنها إلى كل أحد يقول افعل كذا وسوي كذا، ما في أعظم من جوهرة الإيمان، لا يعني يجوز لعاقل أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن التمائم والتولة شرك، شرك هذا من وسائل الشرك والعياذ بالله. وإذا اعتقد الإنسان في نفس الخاتم على أن يضر وينفع ويعطي ويمنع ويؤثر بذاته هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، فقل للوالدة تنتهي عن مثل هذا وتتوب إلى الله وتستغفر الله وتقطع الطريق على هؤلاء الذين من الجهلة الذين يلبسون على الناس دينهم وينشرون ويبيعون الوهم، يبيعون الوهم، يبيعون الشرك، يبيعون البدع، يبيعون الخرافات. تتق الله في نفسها، ولدها شفاء في القرآن في الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقل لأخيك يجتهد على نفسه بالرقية وبإذن الله يبعد الله عنه ويزيل عنه ما يحاذر ويجد. أبو ياسين أبو ظبي طبعا يقول عندي صديق تزوج امرأة جديدة، يقول تبين بأن هناك خلاف قوي بينه وبين والدها، يقول بأن والدها لما كان عمرها 20 عرض عليها أنها تتزوج شخص فرفضته، قال إن رفضتيه فلن أكلمك أبدا، تقول ورفضته وقطع العلاقة معي. يقول تبين لي بأن العلاقة مقطوعة بين الوالد وبين ابنه، تحاولت أنني الآن أصلح بينهم، يقول البنت رافضة وقالت لا هو الظالم. أبو ياسين بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وتشكر على هذا الجهد الطيب والسعي الحثيث في الجمع بين هذه البنت وبين أبيها، والواجب على هذه البنت أن تخضع لأمر الله عز وجل وأن تطيع الله جل وعلا في والدها، ولا يجوز لها أن يكون عندها مثل هذه القسوة، هذا الصلف وهذا الجفاء في المشاعر. فالوالد مهما بلغ يبقى، مهما عمل يبقى والد. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تطعهما في الشرك لأن هذا مضاد لما أمر الله عز وجل، لكن هذا لا يسوغ لك أن تقطع والديك تحت أي ظرف، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال الكبائر، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، قال وعقوق الوالدين. وسأله رجل نصيحة قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت ولا تترك الصلاة،
ثم قال له عليه الصلاة والسلام قال وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. وهذا يدلنا على مرتبة الوالدين. فهذه فرصة للبنت خاصة أن أكيد أن عمر الوالد كبير وما بقي من عمره أقل مما مضى، وأن تصطلح معه وأن تتواضع لوالده، لأن هذا هو الأصل في جعله الله عز وجل سبب من أسباب وجودها في هذه الحياة، فهي غصن في هذه الشجرة، غصن في هذه الشجرة. والقسوة هذه التي عندها يجب أن تلينها بكتاب الله عز وجل، حينما يقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الناس وليس الأب والأم البعيدين، الله عز وجل أمرنا أن نعفو عنهم. كيف بالوالدين؟ وصدقني بأن زوجتك هذا لو أتاها خبر والدها بأنه ما ستندم ندم شديد. فما دام أن الأب في ساعة المهلة وفي الله عز وجل فسح في أجله ومد في عمره وموجود فرصة، وأنت تكون الشفيع وأنت تكون الواسطة اللي تجمع بين البنت وبين أبيها. أما أنها تصد بهذه الطريقة فهي الآن تطيع الشيطان وتعصي الرحمن. الشيطان الآن يأخذها إلى طرق ستندم ندم شديد إن طال بها الزمان. وكون الوالد أخطأ الله عز وجل يحاسبه، لكن لا يجوز هي أن تحاسب والده، لا يجوز لولد أن يحاسب والده. اللي حاسب الله عز وجل، تحاسب عمها، تحاسب خالها، عمتها، خالتها ممكن، أبوها وأمها لا يجوز أن تقف أمامهما موقف الند، موقف المحاكم لهم، وموقف اللي يتعامل معهم بمثل هذا الصلف، بمثل هذه القسوة. تشكر يا أبا ياسين، قل لزوجتك تتق الله، فرصة طيبة جاءتها على طبق من ذهب كونك أنت الآن متبرع في قضية الجمع بينه وبين والدها. وأيضا لما تقبل عرضك هذا في أنك تصلحها مع والدها سترتاح أنت، ستطمئن أنت أن يأتيك أولاد صالحين بارين. لأن إذا بقيت على هذه القسوة أنت سيسكنك خوف في المستقبل بأن ممكن يطلع ولد يتخلق بأخلاق هذه الأم القاسية. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو عبد الله من إيران يسأل عن مراسيم الفواتح أو الفاتحة، يقول هناك مبلغ مالي يعطى لي، يعني يوضع في ظرف شيء. يا أبا عبد الله، الأصل في أن هذه المراسم وهذه الفاتحات وهذا كله من البدع المخالفة والمضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس في هديه وليس في شريعته شيء من هذه المآتم أو هذه الفواتح أو هذه المراسم. هذا كله من البدع المخالفة والمضادة لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ما بني على هذا الباطل فهو باطل، فلا يجوز. وإنما هذا المال يتصدق به على فقير أو مسكين يرجى ثوابه للميت. المسألة ليست تجارة، المسألة ليست بيع وشراء، المسألة ليست بيع القرآن، يعني عرض القرآن بمثل هذا الطريق وهذا الامتهان. كلام الله عز وجل. لذلك ليس في الشريعة عندنا شيء اسمه فاتحة ولا مراسيم ولا شيء من هذا القبيل. أبو عبد الله ذكر حقيقة مسألة أنا ما أدري عنها، يقول بأن مناطقنا حارة ويعني أرسل إلينا أناس وكذا. يا أبا عبد الله عليك بخاصة نفسك، احرص على نفسك وعلى عيالك عفوا وعلى عائلتك وجماعتك، واحرصوا ابذلوا الأسباب الشرعية والأسباب الطبيعية. الأسباب الشرعية التعلق بالله، كثرة الدعاء، التعويذات. الأسباب الطبيعية اتبعوا التعليمات الصحية والطبية. الآن ولله الحمد نحن في فضاء مفتوح، الناس كلها تشاهد كيف تتقي مثل هذه الفيروسات، وأيضا تبذل الأسباب اللي تمنع من وصول مثل هذه الفيروسات إلى الناس. بارك الله فيك. أم ساجدة من ليبيا تقول يعني عندنا مشاكل بين وبين زوجة أخوي من سنوات، رمضان على الأبواب، تقول كلما اصطلحنا معها كلما عادت. تقول ما العمل يا أم ساجدة؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك. الصلح خير. وإذا اصطلحتم معها أكيد أنتم الآن مريتم بتجربة وعرفتم عقلية وثقافة هذه المرأة. لما تصطلحون مثل ما يقولون ترجع حليم العادات القديمة. الآن اصطلحوا معها واجعلوا مسافة بينكم وبينها. ليس بالضرورة أن تختلطوا معها اختلاط دائم، وأن يعني تتواصلوا معها بشكل يزيد على القدر اللي ممكن هذا ينقلب إلى يعني إلى إلى مشكلة. ولذلك اصطلحوا معها، صفوا النفوس، حاولوا أن تكنسوا هذه الأحقاد والكراهية الموجودة في الصدور، اصطلحوا معها وكونوا معها وخلوا مسافة. عندكم الأعياد، رمضان، زواج، مناسبات، شيء، تواصلوا معها، وأولادها هذول أنتم أرحام لهم تتواصلون معهم. أخواني طبعا حلقتنا اليوم مختصرة لأن هناك نقل بعد قليل، لكن أوجه بعض في نقل عن مستجدات فيروس كورونا، سيكون نقل مباشر وسيكون هناك يعني القنوات من بعد 5 دقائق من الآن كلها تنقل توعية صحية وشرعية وغير ذلك، لكن أوجه بعض النصائح في ختام هذه الحلقة. أولا أخواني وأخواتي، سبق أنني ذكرت وبينت في أكثر من لقاء أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، الأمراض والصحة والموت والحياة والغنى والفقر كله بتقدير الله. الأمر الثاني أن الله عز وجل حكيم، ولذلك له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. لا يسأل ربنا جل وعلا عما يفعل ونحن نسأل، ربنا هو الذي يسألنا، ولذلك لله حكمة في ذلك. والآن من المهم جدا لنا جميعا أن نكون مثل ما قال بعض العلماء في الأوبئة والأمراض وفي الابتلاءات، يستخرج الله عز وجل عبودية العباد، ولذلك هنا يظهر ذل العبودية أمام عز الربوبية لله عز وجل. فهنا لابد أن نربط هذا بحكمة الله، بقدرة الله، نربط هذا بعلم الله، نربط هذا بأن الله حكيم وخبير جل وعلا. ولذلك نشاهد سبحان الله العظيم كيف أظهر الله جل وعلا عظمته وكماله حينما بعث مثل هذا الفيروس الذي أعجز العالم، أصبح الناس كلهم أمام هذا الفيروس متقزمين يريدون الفرج من الله، الكل يدعو والكل يجأر والكل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، على اختلاف الأديان والمذاهب وعلى اختلاف الأجناس الكل يلجأ إلى الله، جندي من جنود الله لا يرى بالعين المجردة. ولذلك مهم جدا إخواني أن نرجع إلى الله، أن نتوب إلى الله، أن نقيم الفرائض، أن نبتعد عن المحرمات، أن نجأر إلى الله ونلجأ إليه ونتضرع إليه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ومهم جدا مع هذه المناخات ومع هذا الأمر، أننا نبذل الأسباب، لأن بذل السبب من التوكل على الله. فكما أننا نعتمد على الله ونتوكل عليه ونفوض الأمر إليه، كذلك يجب علينا بذل السبب. والسبب على ضربين بالنسبة لنا أهل الإسلام، سبب شرعي ديني، سبب شرعي وسبب طبيعي دنيوي. السبب الشرعي الدعاء، ندعو الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، ندعوه بما ورد وبما لم يرد مما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم عافني في بدني، عافني في سمعي، عافني في بصري، لا إله إلا أنت، وندعو يا ربي ارفع البلاء عنا، يا ربي ارفع البلاء عن البشرية، وهكذا. وكذلك في المقابل السبب الطبيعي، نطيع ولاة أمرنا في كل ما من شأنه أن يحفظنا ويحمينا ويحمي الناس من خلال هذه التوجيهات والإجراءات الصحية التي يعني ينشرونها حتى نبقى في دائرة الأمان بإذن الله جل وعلا. أعتذر منكم، كان في جعبتي كلام طويل، لكن الآن انتهى الوقت. إن شاء الله نلتقيكم غدا بحلقة مسجلة في أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.